إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب آية كريمة من كتاب الله تعالى يحتاج إليها المسلم عموما والداعية خصوصا يبين فيها الله عز وجل شأن الابتلاء والتمحيص وأنه سنة كونية لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتخلف ولا يصح للإنسان أن يعتقد أصلا أنه لا يبتلى كأن الحياة بدون ابتلاء أمر لا يتصور ولا يعقل كأن الابتلاء والحياة أمران متلازمان لا بد منهما لا يكفي أحدهما بدون الآخر يقول تعالى مخاطبا عباده أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هل تظنون وتحسبون أنكم تدخلون الجنة على ما يأتي من عدم الابتلاء؟ لا يصح هذا ولا يعقل لا يصح ولا يعقل أن يدخل الإنسان الجنة بدون ابتلاء تأمل في هذا التعبير القرآني العظيم كيف يدل على هذا المعنى حتى يوقن العبد المؤمن أنه لا بد من بلاء وأن حياته لا تمر أبدا بدون بلاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ هل يمكن أن تدخلوا الجنة دون أن يصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، المثل هو الصفة والشأن والسنة والعادة، أي ما حصل للذين خلوا من قبلكم لا بد أن يحصل لكم، هذا أمر لا يتغير ولا يتخلف ولا يفترق فيه قرن عن قرن ولا جيل عن جيل ولا إنسان عن إنسان، لا بد من سريان هذا الأمر على الجميع. وما هو مثل الذين خلوا من قبلنا؟ ما الذي حصل لهم وما الذي لا بد أن يحصل لنا؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء من البؤس، والبؤس هو الشدة، فكل ما هو شدة فهو بؤس. والضراء من الضرر، وهو معروف. إذا دخل في هذا كل ما يسمى ضررا وكل ما يسمى شدة من مرض ووباء وسقم وجوع وموت، كل ما يتضرر به الإنسان، كل ما يحصل له به الشدة والبؤس فإنه لا بد أن يقع. هذا وقع للذين خلوا من قبلنا ولا بد أن يقع لنا. وماذا أيضا؟ وزلزلوا. الزلزال معروف وأصله تحريك الشيء من مكانه. فتأمل في هذا التعبير القرآني البليغ كيف يدل على شدة وقع البلاء، كأن البلاء يزلزل الإنسان، يحركه من مكانه هكذا. وإذا تحرك الشيء من مكانه فإنه يوشك أن يقع، كما أن البيوت إذا أصابتها الزلزلة أوشكت أن تقع، وكما أن البلاد إذا أصابتها الزلزلة أوشكت أن تخرب وتدمر. فهكذا البلاء يمكن أن يصل بالإنسان إلى هذا الحد، أن يحصل له زلزال. ولا يلزم من الزلزلة أن تكون حسية، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون شيئا محسوسا من مرض أو جوع أو نحو ذلك، ولكن الزلزلة أيضا قد تكون في القلب، في المعتقد، في الإيمان. ومن هنا جاء تمام الآية: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذن لا تتصور أن البلاء مقصور على أمور الدنيا وحدها، لا تتصور أن البلاء مقصور على ما ذكر الله تعالى بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ليس هذا فقط هو البلاء، ولكن هناك بلاء أشد، إنه البلاء في الدين، البلاء في الاعتقاد، البلاء في الإيمان. هل أنت مؤمن حقا؟ هل اعتقادك راسخ؟ هل إيمانك قوي؟ هذا هو المراد أصالة من البلاء. ما الحكمة من البلاء؟ لماذا يبتلين الله عز وجل؟ انظر إلى أول الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. إذن المقصود من البلاء معرفة من يستحق دخول الجنة، حتى يعلم الله عز وجل علم شهادة من الذي يستحق الجنة ومن الذي لا يستحقها، حتى يعمل الإنسان ما يؤهله لدخول الجنة، حتى يثبت إيمانه. الإيمان لا بد له من إثبات، كما أن كل دعوة لا بد لها من برهان، والإيمان إثباته بالصبر، وبرهانه برسوخ الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، وبالإيمان الحق بوعده وقضائه وقدره. هذا هو الإيمان الحقيقي. وأما لو كانت المسألة بخلاف هذا، فما أسهل أن يدخل الناس الجنة، وما أسهل الدعاوى، وما أسهل الأقوال، وعندئذ لا يكون للدين قيمة، ولا يكون للتكليف قيمة. لابد من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن الزلزلة لا يلزم أن تكون في البدن، لا يلزم أن تكون في بلاء محسوس، ولكنها تكون أيضا في الإيمان. ومن أعظم ما يصيب المسلم في إيمانه من هذه الحيثية إذا تكاثرت عليه البلايا وطال عليه زمنها وغاب الفرج. طال البلاء وطالت مدته واشتد في نوعه وفي تأثيره، زاد على الناس وغاب الفرج من عند الله عز وجل، فهنا يكون البلاء الحق، وهنا تكون الزلزلة الحقة للقلب. هل أنت مؤمن حقا بنصر الله عز وجل؟ هل أنت مؤمن حقا بفرج الله عز وجل؟ هل أنت مؤمن حقا بقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا؟ هل أنت مؤمن بهذا حقا؟ ولهذا قال تعالى في تمام الآية حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. من كثرة غيابه طال عليهم البلاء، طال عليهم الاستضعاف، طالت عليهم البأساء والضراء، وغاب الفرج، مكثوا في هذا سنين، حتى قال الرسول، الرسول الذي هو القدوة والأسوة، الذي يعلم الناس الصبر، هو نفسه يقول متى نصر الله. هل تفهمت هذا المعنى؟ هل عرفت شدة البلاء الذي دفع الرسول نفسه إلى أن يقول هذا متى نصر الله؟ فقال الله تبارك وتعالى ألا إن نصر الله قريب. مهما طال عنك في زمنه ومهما غاب عنك في مدته فهو قريب، هو قريب عند الله وإن كان بعيدا عندك. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فلا تنظر إلى طول البلاء في الدنيا، ولا تنظر إلى شدته، ولا تنظر إلى عظم تأثيره عليك، ولكن انظر دائما إلى فرج الله عز وجل. ألا إن نصر الله قريب. هذا هو الإيمان الحق، أن تؤمن إيمانا جازما صادقا أنه لا بد من فرج، وأن الفرج آت وقريب، مهما طال البلاء ومهما اشتد في تأثيره فلا بد أن يأتي التفريج من الله عز وجل. هذا يحتاج إليه الداعية في دعوته، لأن الداعية عرضة للنفور وعدم الاستجابة والإيذاء بالقول والفعل. فلا ييأس من روح الله، ولا ينظر إلى ما هو فيه من استضعاف وعدم إقبال للناس عليه وطعن فيه وفي دعوته، لا ينظر إلى هذا، لا تنظر إلى هذا أيها الداعية، ولكن انظر إلى ما يأتي من الفرج. ولا يمكن الرجل حتى يبتلى، لا بد من بلاء في أول الأمر حتى يأتي التمكين. لا يولد الإنسان من بطن أمه ممكنا، لابد أولا أن يمر على السنة الكونية التي لا ينجو منها أحد. لابد أن يبتلى، فإذا صبر كانت له العاقبة، ومكن الله عز وجل له وأعلى شأنه في الدنيا والآخرة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من صبر ويقين، واصبر على ما أصابك، واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هكذا شأن الأنبياء، وهكذا شأن ورثتهم من الدعاء. وأما المسلم العامي أو المسلم العادي فإنه يحتاج إلى هذا الإيمان أيضا، إذا جاءه البلاء وطالت عليه مدته لا ينظر إلى طول المدة، ولا ينظر إلى شدة البلاء، ولا ينظر إلى غياب الفرج، بقدر ما ينظر في أن الفرج آت، وأنه قريب، وأنه لا بد منه، لأنه وعد الله عز وجل، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا حقا صادقا، وأن يكشف ما بنا من ضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كافة. إخوة الإسلام عباد الله، إن المسلم يحتاج إلى هذا الإيمان واليقين في زمن البلاء، وفي الوقت الذي تكثر فيه دعوات الإياس والقنوط وسب الدهر. إن المسلم عند البلاء لا بد أن ينظر إلى قدر الله سبحانه وتعالى وحكمته في هذا البلاء، ولا بد أن يؤمن أن كل شيء بقدر من الله، وأنه ليس لأحد فعل في ذلك إلا الله، فإن الله تعالى هو الفاعل المتصرف المدبر لأمور الكون كلها. ما حصل في الكون من حوادث، وما وقع فيه من أمور فيها سعادة أو شقاء، فمن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لا فاعل في ذلك مع الله. فلا يصح ولا يجوز أن تنسب المصائب إلى الزمن. ليس من عقيدة الإسلام أن تنسب المصائب والشرور والأضرار إلى الزمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. انظر إلى هذا الحديث وتأمل في معناه. ماذا يقول ربك جل في علاه؟ يؤذيني ابن آدم. كيف يؤذي الإنسان ربه؟ يسب الدهر، والدهر هو الزمن. يسب اليوم الفلاني، أو الشهر الفلاني، أو السنة الفلانية، يقول: هذا يوم فيه نحس، هذا يوم فيه شؤم، هذه سنة مشؤومة، هذه سنة كان فيها أمراض، هذه سنة كان فيها مصائب. هذا هو الموجود الآن على وسائل التواصل، وما يتداوله المسلمون فيما بينهم، ويعتبرون أن العام الذي مر هو عام البلاء والشقاء والنكد، وكأن هذا العام هو الذي جاء بهذه الأشياء. فلولا أن ذلك العام جاء ومر علينا لما حدث لنا شيء من ذلك. هذا كلام فيه خرافات لا يليق بعاقل أن يعتقده أصلا، فكيف بالمسلم المؤمن الذي عنده إيمان بربه وبالقضاء والقدر؟ لا يصح هذا ولا يجوز. يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وكيف تكون مسبة الدهر أذية لله عز وجل؟ قال تعالى: وأنا الدهر. كيف يكون هو الدهر؟ بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أي إن الله تعالى هو الذي قدر هذا البلاء، هو الذي أراد هذه المصيبة، هو الذي حكم بهذا الحكم. فإذا سببنا الدهر والزمن عادت المسبة في الحقيقة على الله عز وجل، لأن الزمن ليس بفاعل، ليس بمدبر، ليس بيده من الأمر شيء، ليس له أي دور في هذه المصيبة التي وقعت. فكان الإنسان في الحقيقة عندما يسب الزمن إنما يسب ربه عز وجل. فانتبه لهذا أيها المسلم، ودعك من صنيع أهل الجهل الذين لا يعرفون دينهم. لا نسب الدهر ولا ننسب الحوادث إلى الزمن، ولكن نحمد الله على كل حال، ونؤمن إيمانا جازما بأن الفرج قريب، وبأن النصر قريب، وبأنه لا بد أن يرتفع البلاء وإن طالت المدة. نحن بحاجة إلى هذا الإيمان، نحن بحاجة إلى هذا الرجاء. لا نقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يكون عندنا إياس ولا قنوط، ولكن نؤمن إيمانا جازما بأن الفرج قريب، وبأن البلاء مهما طال فلا بد أن يزول. علينا أن ننظر في هذا ونستحضره دائما في كل حال. وكما نقول ونكرر دائما، ليس هذا كلاما مجردا، وليس مجرد أمنية يتمناها الإنسان، ولكن لا بد من عمل. فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فمع حسن ظننا ورجائنا في الله تبارك وتعالى، لا بد أن نعمل، لا بد أن نتوب، لا بد أن نرجع إلى ربنا، لا بد أن نستقيم على أمر ربنا. هذا هو السبب الذي يفرج الله تعالى به كل مصيبة وكرب. هذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل مؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكشف عنا كل بلاء ومصيبة. اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم أجرنا من البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض كلها ومن البلايا كلها. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وسيئاتنا. اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج، اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج، اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج. اللهم عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف ما بنا من ضر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.